أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مر الكلام في تفسير الآيات الثلاث بل الأربع من سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي نتلوها يومياً ونكررها في كل صلاة على الأقل مرتين. وقلنا بأن الله تعالى علمنا في هذه السورة كيف نحمده، فهذه السورة تعبير من قبل العبد. كل سور القرآن خطاب من الله، وهذه السورة خطاب من العبد إلى ربه، ويعلمنا الله أنه أول شيء نحمده عليه رحمته، وإن كان هو قهاراً وجباراً وعظيماً، ولكن أحب شيء إليه نحمده عليه هو رحمته، فكرر الرحمة. أولاً أكد على الرحمة في التسمية في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم في الحمد، الحمد لله رب العالمين، أيضاً الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بسعة الرحمة واستمرارية الرحمة. الرحمن يعني أنه رحيم ورحمته تشمل كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم يعني أن الرحمة صفة ثابتة، بمعنى استمرارية الرحمة في الدنيا والآخرة. وأيضاً في مالك يوم الدين، وقد فسرنا هذه الآية أيضاً، يظهر أن التعبير عن المالك ربما يكون أيضاً إشارة إلى رحمته تعالى، وذلك لأن هناك اختلاف في أن الكلمة هل تقرأ ملك أو مالك. وقلنا بأن فقهيا يجوز أن الإنسان يقرأ بأي من القراءتين، كما يجوز أن تقرأ بأي من القراءات المشهورة المتداولة في موارد أخرى. مثلا الحين في سورة الإخلاص في كفوا أربع وجوه، كفوا كفوا كفؤا كفؤا، كلها صحيح. شنو السبب؟ لماذا صحيح؟ سنذكر إشارة، يعني طبعا هذا بحث فقهي، إلى وجه الصحة بعد الإشارة إلى وجه الاختلاف، يعني أولا ليش الاختلاف. ولكن قبل ذلك، هل هناك ترجيح بين القراءتين؟ يعني ملك نقول أفضل أو مالك نقول أفضل؟ بعضهم يقول بأن ملك أفضل، توصيف الله تعالى بالملك أفضل. لماذا؟ لأن الملك أضيف إلى اليوم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. ومن المتعارف أن يضاف الملك إلى الزمان، يقال ملك العصر الفلاني، ملك القرن الفلاني مثلا، لكن المالك ما يضاف إلى الزمان، ما يقال. يعني الإنسان مثلا يملك بيته، يملك سيارته، يملك أي شيء، مثلا ملابسه، ما يقال أنه يملكه في يوم فلان في سنة فلان، لأن الملكية، هذه الملكية اللي احنا نعبر عنها بأن فلان مالك لكذا ومالك لكذا، هذه الملكية ما تتقيد بزمان. الإنسان يملك سيارته دائما، ما يملكها يوماً أو سنةً. الحين طبعاً أكو بعض المعاملات اللي يبيعون شقة لمدة أسبوع مثلاً، هذا من ناحية شرعية مو صحيح، مو بيع، هذا تأجير، ما يصير بيع بأسبوع مثلا، هذا مو مهم الحين بيصير أو ما يصير. التعبير المتعارف أنه الملك يضاف إلى الزمان، المالك ما يضاف إلى الزمان، فيقولون من هذا الباب ملك يوم الدين أفضل من مالك يوم الدين، هكذا يقول بعضهم، ولكن هذا غير صحيح، لأن المالك هنا أيضا بمعنى الملك، ما يختلف الملك والمالك. هذا المالك اللي إحنا نقول في تعابيرنا هذا ملكية اعتبارية قانونية، أنت تملك بيتك أو سيارتك أو أي شيء آخر، يعني القانون يحميك في هالسلطة اللي لك على هذا الشيء، سلطة اعتبارية وقانونية، والقانون يحميك أو العرف يحميك أو الدين يحميك، هذه سلطة اعتبارية مو سلطة واقعية. أنت ما تملك شيئا من هذه السيارة بمعنى أن لك سلطة حقيقية، قانون يقول أنت مالك فقط ماكو شيء آخر. ولكن الله تعالى ليس محكوما بالقوانين، فالملكية هناك ليست ملكية اعتبارية، لما نقول الله تعالى مالك الملك مالك الكون، مو يعني هو يملك يعني كأنه مشتري الكون، هو مو مشتري من أحد، هو خالق الكون، والكون تحت سلطته الحقيقية مو سلطة اعتبارية. بل أصلا وجود الكون وكيانه متقوم بإرادته أصلا، إذا لا يريد لا يبقى شيء أصلا، لا يبقى أي شيء، هو الذي يريد أن يبقى هذا الكون فيبقى، وهو الذي أراد أن يكون فكان. فتقوم هذا العالم وكل شيء بإرادته تعالى، ما يتبع اعتبار وما يتبع قانون، بل هذا شيء حقيقي وواقعي. فالملكية والملك هناك شيء واحد، بل أقول أن مالك أفضل من ملك. لماذا؟ لأن هذا التعبير يفيد أمرا آخر، وهو أن يوم القيامة لا يبقى ملكية اعتبارية بعد هذا الملك الاعتباري اللي إحنا نقول في الدنيا للإنسان، هذا أصلا مو موجود هناك. فالمالك هو الله، لا مالك غيره، لا مالك غيره، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ذلك اليوم لا يبقى ملكية، مو بس ملك، مو أنه لا يوجد ذلك اليوم ملك، لا، لا يوجد مالك. مو إحنا نقول مثلا يوم القيامة ماكو ملوك بعد، خلاص، لا، مو بس ما يوجد ملوك، مو بس ما يوجد سلاطين، مو بس ما يوجد سلطة، لا، لا يوجد حتى ملكية اعتبارية، حتى الإنسان لا يملك نفسه، ما يقدر يتكلم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، حتى الملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ما حد يقدر يتكلم. هذا الاختيار الموجود في هذا العالم اللي نشعر فيه بأننا أحرار ونتكلم ونريد ونفعل ونعبث ونظلم وكل شيء، هذا من الله، الله تعالى أعطانا هذا الاختيار، ومتى ما أراد يسلبنا الاختيار، ما يبقى ولا شيء. ويوم القيامة لا يوجد اختيار ولا يوجد إرادة ولا يوجد مالك أصلا. فإذا مالك يوم الدين يعني لا يوجد في ذلك اليوم مالك غيره تعالى. ليش نقول أن هذا أيضا من توابع صفة الرحمة؟ لأن الإنسان المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة يشعر في هذه الدنيا بظلم، ما يقدر يتكلم، ما يقدر يظهر عقائده، ما يقدر يمشي على عقيدته بسبب ظلم الظلمة. الحين مو إلا ملوك، لا، حتى كل بشر يظلم من تحت يده وتحت سلطته حتى السلطة الجزئية. فالله تعالى يقول له لا تخف، سيأتي يوم لا يوجد ظلم، لأن لا يوجد مالك، لأن لا يوجد اختيار إلا من أراد الله له أن يعمل. هذا الاختيار الموجود في هذه الدنيا هذا يفنى، هذا غير موجود يوم القيامة. ولذلك الله تعالى يقول من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يوجد ذلك اليوم ظلم، لا ظلم اليوم. فمالك يوم الدين يثير فينا هذا الأمر أنه لا نخاف ظلما يوم القيامة. ومن جهة أخرى نجد أن الظلمة والمستكبرين والقاهرين يرون جزاءهم وينالون جزاءهم، فهذا أيضا يشفي غليل المؤمنين. ولكن من جهة أخرى نفس هذه الآية يثير في الإنسان اهتماما آخر، وهو أنه مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، فأنت مجازى في يوم بعملك، وأنت في ذلك اليوم ليس لك أي سلطة وأي اختيار. فالإنسان يجب أن يسلك سبيل الاحتياط في أعماله لئلا ينال عذابا يوم القيامة. فهذا طبعا أيضا من آثار هذه الآية مالك يوم الدين. أعتقد أن مالكي أفضل، يعني أن نقرأ الآية بهذا القراءة، قراءة مالكي هذا أفضل من قراءة ملك، فهو المالك يوم القيامة لا غيره. السؤال هنا أنه من أين جاء هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف في القرآن؟ والاختلاف كثير. هل القرآن نزل مختلفا؟ يعني نزل بصورتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، مو اختلافات؟ أو أن القرآن نزل بصورة واحدة؟ ما هو الحق؟ إجمالا هناك اختلاف بين المدرستين، يعني مدرسة أهل البيت ومخالف أهل البيت. هم عندهم روايات كثيرة، سنقرأ بعضها حتى تعرفون يعني شنو كيفية تفكيرهم في الأمور، بأن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني أصلا القرآن نزل من السماء مختلفا، أو أنه نزل بحرف واحد ولكن الله تعالى أجاز أن إحنا نقرأ كيف ما نحب، هكذا يقول. الحين سنقرأ الروايات تشوفون أصلا الاختلاف الكبير في نفس رواياتهم. ولكن عندنا لا، أئمتنا قالوا أن القرآن نزل بالحرف الواحد من عند الواحد، والاختلاف نشأ من الرواة، فمعناه أنه القرآن الحقيقي واحد، صورة واحدة، يعني إما نزل ملكي أو نزل مالكي، إحنا ما ندري، إحنا نشوف القراءات مختلفة، ملكي يوم الدين، مالكي يوم الدين. زين، فقهيا يجوز أن نقرأ بأي من القراءتين، هذا سنقول السبب شنو، ولكن واقعا الله تعالى إما قال ملكي أو قال مالكي، ما يصير أنه نزل بالحرفين اثنينهم، هذا مو صحيح. فهناك هذا الاختلاف موجود بين المذهبين. ولكن تاريخيا كيف نشأ هذا الاختلاف ومتى نشأ؟ بعضهم يقول بأن يعني بعض المحققين الباحثين بأن الاختلاف كان في عهد الرسول، في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يقرؤون بصور مختلفة وبقراءات مختلفة. والسبب يقولون السبب أن القرآن كان متداولا بين الناس بالحفظ، مو على المصحف، يعني مو كل واحد ماخذ قرآن في معه مثلا ويقرأ على القرآن، ما كان بهالصورة الطباعة. وإن كان القرآن يكتب على صحف، يعني على جلود وعلى أحجار وعلى خشب، يعني شيء من هالقبيل، وما كان عندهم أوراق مثل ما إحنا عندنا والدفتر وهالأشياء، ما كان طباعة لا حتى كتابة بالقلم. والرسول كان يأمر أن يكتب القرآن فيكتب، ولكن هذه الكتابة ما كانت متداولة ومنتشرة، والناس أيضا ما كانوا يقرؤون، الناس أميين، العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، نادر جدا في العرب اللي يقدر على القراءة والكتابة. فكان المتداول بين الناس الحفظ، ومن طبيعة الحفظ الاختلاف. يعني إذا صار حفظ خب الإنسان ينسى، يقرأ الكلمة بطريقة مشابهة، ملكي مالكي، بعض لو أنت بس حافظ، سميع عليم أو عزيز عليم، عزيز حكيم أو عزيز عليم، تنسى فتقرأ كل مرة بشكل، لأن الإنسان ينسى. فإذا اعتمد الإنسان على الحفظ يكثر الاختلاف، هكذا يقولون. يعني من أسباب الاختلاف هو أن الاختلاف نشأ في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، بسبب أن الناس يقرؤون القرآن عن حفظ، عن ظهر قلب، مو على مصاحف. هذا الكلام صحيح ظاهرا، ما في إشكال، ولكن ما أعتقد أن يعني ظاهرة عامة، شيء نادر أن الإنسان يخطئ ويقرأ بغير واقع، مثل ما كانوا يقرؤون الأشعار مثلا، أشعار العرب يختلفون في قراءة الشعر، وحتى في الشعر الحالي هناك مثلا أشعار عندنا من الشعراء اللي مضوا قبل مثلا 500 سنة 600 سنة أو أكثر، فنقرأها بصور مختلفة، نسخ مختلفة، وبعضهم ينقلون نقل مختلف، يصير هذا. ولكن القرآن شيء يهتم به الناس، المسلمون الأوائل كانوا يهتمون بالنص القرآني، مستحيل أنهم يستهينون بالنص بهذا. بعضهم يقول لا، كانوا يتساهلون في نقل النص، فإذا شافوا بأن هذه الكلمة صعبة يقولون خب نقرأ بشكل آخر، أو يتساهلون من جهة اختلاف اللهجات، والعرب تختلف لهجاتهم مثل غيرهم من الأمم يعني، فكل واحد يتكلم بلهجة، فإذا قرأوا القرآن أيضا كل واحد يقرأ بلهجته، بلهجة قومه يعني، يقولون الشكل. ويقولون أيضا بأنهم كانوا مو مهتمين بهذا الشيء، أنه إلا نفس هذا اللفظ، وينقلون في هذا الموضوع روايات. أنا أقرأ الحين بعض الروايات اللي تدل على عدم اهتمام المسلمون الأوائل بالنص القرآني، وأنا شخصيا ما أقبل كل هذا، وأعتقد أن كل هذا من دسائس أعداء الإسلام الأوائل، مو الموجودين حاليا، الأوائل اللي كانوا في نفس العهد، كانوا يريدون أن يستخفوا بالنص القرآني ويجعلون هذا الشيء يعني محل إمكان أي اختلاف وأي تغيير، ويقصدون بذلك أن يغيروا النص حسب ما يريدون، ولكنهم لم يتمكنوا. والسبب اهتمام المسلمين بالنص وبتوقيفية النص، ومع ذلك يروون هذه الروايات. الحين أقرأ لكم حتى يعني حتى أنتم تستغربون من مثل ما أنا أستغرب. الطبري ينقل في جامع البيان حديث غريب هذا في تفسير قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا منه اللي قال إنما يعلمه بشر؟ هذا الراوي يريد يبين لنا أن من هذا الذي قال إنما يعلمه بشر، يعني الرسول. يروي عن سعيد بن المسيب، سند عنده على كل حال، أن الذي ذكر الله إنما يعلمه بشر إنما افتتن أنه كان يكتب الوحي. هذا الشخص هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أخو عثمان من الرضاعة، هذا معروف، سامعين عن عبد الله بن، عادة يقولون عبد الله بن أبي سرح، عبد الله بن سعد بن أبي سرح، هذا أخو عثمان من الرضاعة، وهذا كان من كتاب القرآن، فكان يكتب، وارتد ورجع إلى مكة، كان مع الرسول في المدينة، ارتد ورجع إلى مكة، والرسول أمر بقتله حتى لو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولكن هذا شاف ما يقدر يعيش فرجع، وعثمان جاء به إلى الرسول. قصة طويلة، أنا ما أحب أذكر القصص. على كل حال، وبعدين هم عثمان جعله واليا على مصر، وملكه 5 غنائم إفريقيا وأشياء غريبة، هذا من الأمور اللي الناس بسببها ثاروا على عثمان، هذا عبد الله. على كل حال، هذا الرجل هو كان يكتب المصحف بأمر من الرسول، فكان يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا أنا أقول وآله هو ما يقول، سميع عليم أو عزيز حكيم، شيء من هذا الخواتم الآيات أو غير ذلك من خواتم الآي، ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، يشتغل بشيء وهو على الوحي، يعني يوحى إليه، فيستفهم رسول الله بعد أن يعني ينتهي من شغله، يستفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: أعزيز حكيم أو سميع عليم أو عزيز عليم، شكتب؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أي ذلك كتبت فهو كذلك. هذه روايتهم. ففتنه ذلك، هذا الرجل قال إن محمدا صلى الله عليه وآله يكل ذلك إلي، يعني يقول أنت اكتب، شلون ما تكتب، هذا شلون رسول، فأكتب ما شئت، أكتب كل ما أحب. فهذا يقولون هذا السبب في ارتداده. أنا أقول لو كان هذا السبب في ارتداده فالحق معه، يعني ما أقول حق، ولكن مو غريب، يعني إذا واحد يرتد شلون يصير أن الرسول يقول شلون ما تكتب، هذا كلام الله وأنت أمين الله، شلون تقول يعني اكتب شلون ما تحب؟ هذا من الوضع، هذا وضاعين، ذولا وضاعين الحديث اللي يكتبون هذا الحديث، الرسول مستحيل يقول هذا الشيء، كيف يمكن هذا؟ أنا واقعا أستغرب، لو كان هذا السبب في ارتدادي أنا ما أستغرب منه، وما أعتقد بأنه يستحق القتل، مو هذا السبب، وإلا هذا أصلا، وهذا غريب أن الرسول يقول له هذا الشيء. هذه رواية. أيضا الطبري ينقل، يعني هذا موجود في كتب أخرى، أنا أنقل عن الطبري، مو أن هذا شيء خاص به، في تفسير قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يروي عن الأعمش قال: قرأ أنس، يعني أنس بن مالك من الصحابة، هذه الآية، قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، ما قالوا أقوم قيلا، فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة، إنما هي وأقوم قيلا، قال: أقوم وأصوب وأهيأ واحد، ما يختلف، يعني من حيث المعنى ما يختلف، فيجوز أنا أقرب بأي طريقة حبيت. عجيب، يعني إحنا يعني أصلاً ما إلى أي تحديد، أنت كيفك اقرأ، بس يكون المعنى نفس الشيء، يعني مثل ما أنت إذا تريد أن تنقل كلام أحد، الحين واحد قال لك كلام وصل إلى فلان مثلاً، أنت ما تقرأ، ما تقول لنفس النص، يجوز لك أن تغير إذا يكون نفس المعنى يصير، لكن هذا كلام الله، وإحنا نشوف بأن في القرآن كل حرف وحتى لو نغير مكان الكلمة يتغير المعنى، وحتى الآيات إحنا بعض الأوقات يشتبه علينا الأمر بسبب أن هذه الآية مو في مكانها الواقعي، فكيف بأن كلمة تغير؟ وبعدين إذا صار بيد الإنسان وكل واحد يفسر بطريقة ويغير بطريقة، يعني أنا أفكر أن معنى الكلمة هذا فهو يغيرها حسب فهمي، وزيد حسب فهمه، وهذا يصير تلاعب بالقرآن. كيف ممكن هذا الشيء؟ ما أدري والله. وأيضا روى هذا بعد شيء غريب في تفسير قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، قال كان أبو الدرداء أيضا من الصحابة يقرئ رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعلم يعني، قال فجعل الرجل يقول إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، ما يقدر يتلفظ الأثيم، ما أدري ليش مسكين. فلما أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم، هذا ما يقدر يقول أثيم إلا يقول يتيم، قال إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. كيفك؟ ما يحتاج تقول أثيم، والأثيم هو الفاجر، فأنت قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. خب بعد هذا وايد سهل، يعني إحنا أي كلمة صعب علينا نقرأها في القرآن مثلا اللفظ، الإنسان اللي ما يقدر يتلفظ الضاد ما يتلفظ الصاد مثلا، هو غير بكلمة ثانية كلمة مشابهة بهالطريقة. ولكن نفس هذا التعبير يعني طعام الفاجر هذا منسوب في تفسير مقاتل ابن سليمان، لهذا من التابعين اللي كانوا بعد الصحابة، نسبه إلى قراءة ابن مسعود، يعني يقول لا مو قضية أن أبو الدرداء حاول أن يعلم الرجل وما تمكن فقال له قول فاجر، لا، ابن مسعود يقرأ الآية هكذا إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. عجيب. فهذا إذا يكون هالشكل هذا القول يعني هذا النقل يكذب هذه الرواية، لأن مو معناه أن هذا أبو الدرداء ما تمكن من تعليمه، لا، أصلا هذه قراءة طعام الفاجر مو طعام الأثيم. أنا أعتقد أن كل هذه الروايات وسنقرأ روايات أخطر من هذا كلها مردودة وكلها موضوعة الحين مع قطع النظر عن رواياتنا اللي ترد بشدة على هذه الروايات، الأئمة في بعض الأمور ما يتقون ولا يخافون، لمن ينقل الراوي أن هؤلاء يقولون كذا وكذا وأن القرآن نزل على سبعة أحرف، الإمام يقول كذبوا أعداء الله، أعداء الله يعني كل هؤلاء أعداء الله اللي ينقلون الروايات كذبوا أعداء الله، ما يخاف من أحد لأن هذا القرآن ما يصير واحد يتلاعب فيه. على كل حال الكلام في أن هل هذا الاختلاف كان في عهد الرسول، كثير من العلماء حتى من علمائنا يقولون إيه كان اختلاف في عهد الرسول بسبب هذا الاعتماد على الحفظ وبسبب التهاون والتساهل الموجود. أنا أستغرب وأستبعد هذا الشيء، وأعتقد بأن هذا الاختلاف الأول نشأ بعد الرسول وبعد وفاة الرسول، بسبب أنهم تخلوا عن إمامة أمير المؤمنين اللي نصبه الله، فلم يبقى لهم محور يرجعون إليه في تصحيح أخطائهم، فانتشر الخطأ واختلفوا في قراءة الآيات. وإلا في عهد الرسول ممكن يصير اختلاف، ممكن واحد يقرأ بطريقة أخرى، ولكن يرجعون إلى الرسول ويصحح لهم القراءة. أما بعد الرسول هم تركوا أمير المؤمنين، وسنقرأ أن أمير المؤمنين أتاهم بالمصحف الذي هو جمعه وما قبلوا منه، وطبعا لمن ما قبلوا مصحف أمير المؤمنين يلجؤون إلى قراءاتهم وقراءاتهم مختلفة. وإلا اختلاف في عهد الرسول ما كان، هناك شيء يعني بعض الأوقات الإنسان يتصور أن إذا واحد أخطأ في قراءة المصحف فهذا اختلاف القراءة، هذا مو اختلاف القراءة. الآن ما يصير الحين المصحف واحد، بعد ما عندنا مصاحف، المصحف كله واحد وقراءة واحدة الحمد لله، ولكن مع ذلك ممكن واحد يقرأ في الإذاعة أو حتى في ذول القراء، حتى القراء المعروفين كثيرا ما يخطئون في القراءة. الخطأ مو معناه اختلاف في القراءة، أخطأ في عهد الرسول ممكن واحد يخطئ، وهذا مو معناه أن هناك قراءات مختلفة، فهذا شيء لا يمكن أن يسند إلى عهد الرسول اختلاف في القراءة. هذا الاختلاف نشأ بعد الرسول، ولكن ماذا حدث بعد الرسول لجمع القراءات المختلفة؟ هذا فيه تفصيل إن شاء الله نذكره في الأسبوع الآتي، والحمد لله رب العالمين.